بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وابو يامع البيوع. حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا بايعت فقل لا خلابه. قال: فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلايه لا خلابه. وبه حدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. وبه حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إن باع إن ابتاع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. قال مالك: فالرجل ليشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عداء. قال مالك: فالرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعت بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا باس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما، إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك: مثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بيملي الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. قال مالك: فأمر الرجل يعطى السلعة فقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فأن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له. حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه سأل عن رجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به، فقال: لا باس بذلك.
اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد القادر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنزل معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته ودينه وبيانه على لسان عبده وحبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الذين وعوا عنه حق تبيينه، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان فاقتفوا أثر رسول الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في إبهام كل أمر وتعيينه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين هم خزائن الرحمن جل جلاله لأسرار إرشاده لعباده سبحانه وتعالى والالتجاء إلى منيع حصونه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب أحكام متفرقة في البيع، فقال: باب جامع البيوع. وابتدأه بحديث لا خلابة، والحديث كما جاء عند الإمام مالك وهو أيضا في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر أن رجلا، وهذا الرجل هو حبان بن منقذ بن عمرو، وقيل أبوه منقذ بن عمرو، أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، وذلك أنه كبرت سنه وكان قد شج في رأسه مامومة في أيام الجاهلية وثقل لسانه، كبر سنه ومن أثار الشجة التي في رأسه وثقل لسانه كثيرا ما كان يخدع في المبايعة، وهو مولع بالبيع ويحب البيع ويبيع كثيرا في الرقيق ويأخذ ويشتري فيخدع كثيرا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اترك البيع، قال ما أصبر عنه يا رسول الله، فقال له إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة ولا غش، أنه كان يخدع في البيوع. فقال صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، قال فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة، وثبت بذلك له الخيار فيما باعه أو اشتراه، فله في خلال 3 أيام أن يعيده ويرجعه إلى صاحبه. فكان هذا اللفظ مما اختلف الأئمة فيه، وقال الشافعي أنه بحكم الشرعي صار متعارفا عليه أن معناه شرط الخيار لمدة 3 أيام، وأنه إذا علم ذلك المتعاقدا فالحكم فيه عام، فمن تبايع وقال أحدهم الآخر لا خلابة أو لا غشاء أو لا خديعة فقد اشترط الخيار لنفسه 3 أيام، فبعد فله في خلال 3 أيام أن يفكر في أمره وينظر في ما اشتراه أو ما باعه، فإن كان مناسبا أبقاه وإلا رده لا خلابة. وكان الرجل لأنه قد ثقل لسانه ما يستقيم نطقه للام، فكان أحيانا يقول لا خيابة وأحيانا يقول لا خذابة، ولكن المعنى معلوم ما مفهوم أنه لا غش ولا خديعة، فإذا نطق بذلك ثبت بذلك الخيار. وقيل إنما ثبوت الخيار بالغبن، ولكن إذا كان الخيار ثابت بالغبن فما الحاجة أن يقول عند البيع لا خلابة أو غيره، إذا قلت ثابت بالغبن كل مغبون يرد وانتهت المسألة، لكن هذا بالاشتراط والقول عند المبايعة. فيقول له لازم فقول لا خلابة، فبقي وطال عمره حتى أدرك زمان سيدنا عثمان، وكان قد تبايع مع بعض التابعين ما يعون قوله، فيرجع السلعة إليهم فقد يخاصمونه، فيمر الصحابة يقولون ويحق هذا قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم واجعله الخيار 3 أيام، إذا رد لك البضاعة ردها، فيرد له ثمنه ويأخذ بضاعته لا خلابة. فلقنه النبي هذا اللفظ ليتلفظ به عند البيع، فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، فيرى له كما يرى لنفسه، فكان هذا شأن الرجل. إذن يتصير البيعة بهذا النطق بالخيار، سواء وجد عيب في البضاعة أو لم يوجد عيب، وسواء غبن أو لم يغبن، وهكذا هو عند الشافعية ومن وافقهم في ذلك. لا إله إلا الله. ويقول الحنابلة إذا قال أحد المتعاقدين عند العقد لا خلابة، يقول الإمام أحمد أرى ذلك جائزا وله الخيار إن كان خلابه، بس قيده بأن كان إن كان فعلا غشه وخدعه، أما إذا لم يتبين خدعه أنا ما عاد أريد فلم يرى ذلك الإمام أحمد، ولكن رأى الشافعية أن هذا القول بمثابة اشتراط الخيار 3 أيام، وجدت خلابة أو لم يوجد، وجد غبن أو لم يوجد، وجد عيب بالبضاعة أم لم يوجد، فله حق الخيار كمن اشترط الخيار ولا يشترط في ذلك غبن ولا غيره. فجعل له الخيار 3 أيام. يقول فكان يبايع الناس ثم يخاصمهم، فيمر بهم بعض الصحابة يقولون لمن يخاصمه ويحاك، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار 3. وبعضهم حمل هذا على اختصاصه بهذا الرجل وحده، ولكن القول بأن أوامره وتعليمه صلى الله عليه وسلم الأصل فيها العموم للأمة هو الأرجح، وإنما تكون الخصوصية فيما ثبت فيه الخصوصية، وأنه خاص لك أو لفلان، كما قال صلى الله عليه وسلم للذي قال له إن ما عندي إلا رأس غنم صغير خير عندي من جذع، قال له يغنيك ولا يغني عن أحد بعدك. هذا خصوصي، ما يجي واحد يستدل بهذا لأنه قال نص عليه بنوض. أما إذا لم ينص على الخصوصية فالأصل في أقواله وأفعاله تشريع لأمته، أنه تشريع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد ذلك فإن الغبن الفاحش، هذا اختلف فيه الأئمة، فهل يثبت خيار بالغبن أو لا؟ إلى عادة التجار وما يعرفه أرباب الخبرة يحكمون بأن هذا غبن أو ليس بغبن. وقال بعض المالكية والحنابلة إن كان مقدار الثلث من القيمة غبن فيها فهو غبن ويجب الخيار، وفي قول عندما كان أكثر من ثلث، أما ثلث فدونه فليس له حق الخيار، فلماذا يتعرض للبيع وهو أبله؟ بل ما يعرف يخادعه الناس. ولكن إما أن يشترط، وإلا فإن الرد بالغبن فيه خلافا بين أهل العلم، والعبرة في تقديره يرجع إلى أهل الخبرة من التجار. فإذا شرط الخيار تمام، شرط خيار الغبن، فإذا كان لا إنما يثبت إذا كان أيضا الذين يقولون بأنه يثبت الخيار بالغبن، قالوا بشرط أن يكون المغبون جاهل بوقوعه في عند التعاقد، ومثله كلامهم عن المسترسل. فالجمهور أن هذا المغبون إذا لم يكن مسترسل ولا قاصر بأن يكون دون البلوغ من ذلك فلا حق في الخيار، وما إذا أراد يبيع ويشتري فليتنبه لنفسه أو يستشير أرباب المعرفة والذوق، وإذا استقل بنفسه صلح نفسه، عارف ما هو عارف صلح نفسه، شاطر ما هو شاطر خلاص هو على نفسه، ما هذا من يرجع ما جرحه هو. قال أما شأن المسترسل، أما الصبي عند الشافعي وغيرهم ممن لم يبلغ فالمعتمد عندهم عدم صحة بيعه وشراءه، وقال بعض الأئمة بيجي صحة ذلك، لكن إذا حصل الغبن على القاصر فله الخيار فيرد البضاعة أو يرد الثمن. وكذلك هذا المسترسل يقولون المالكية المستسلم لبايعه، والقول الحنابلة الجاهل بقيمة سلعة لا يحسن المبايعة، قال الإمام أحمد في بعض أقواله الذي لا يحسن أن يماكس، فأني قليل الخبرة وما يعرف كيف يتبايع مع الناس ويسترسل، بس يستسلم اللي يقولوا له هذا كذا يقول خلاص يمشي ويصدق ما عنده في ذلك تفحص ولا انتباه. هذا المسترسل في الحديث غبن المسترسل ظلم، في رواية غبن المسترسل حرام، ما هو يرى أنه فرصة لو واحد ما يفهم يقول يبيع عليه ولا يشتري منه يغبنه، هذا ظلم وحرام. وقد حصل من تأثير الإسلام عند كثير من أتباعهم الأخيار أنهم كانوا في أسواقهم وغيرها يحتاطون للمسترسل أحسن ما يحتاطون لأنفسهم، ولا يغبن أحد أدبا مع الله مع رسوله وعملا بالوفاء بالشريعة، ولكن من لم يتحقق بأخلاق الإسلام فهو يمسلك مسلك اللئام، ويعد أنه إذا وجد البليد والبابا مسترسل أن فرصة له، ما هي فرصة إلا غصة بتجي عليه، وإذا ما يرضى لنفسه بذلك، ورسول الله يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهكذا يقول لا المالكية يقول الأصل والمشهور في المذهب أنه من قاله يبايعه ما يفهم وإن كان مسترسل فلا خيار له. وفي قول عندهم عند المالكية أنه إذا كان الغبن فاحش كثير فله خيار، وإن كان غبن يسير خلاص هو الذي على نفسه ليش يتعرضه ما يعرف يبيع ولا يبيع يشتري خلاص. وكذلك يثبتون الخيار بالغبن للمسترسل فقط الحنابلة، أما غيرهم من الأئمة قالوا اللي جاي يتعرض، إذا تعرض بعت واشتريت ثبتت البيعة، روح عالج بلاهتك بنفسك أنت. فلا بد أن يكون عارفا أو يستعين بالعارفين ولا يستقل بنفسه، وهذا حال المسترسل. ونعم يأثم هذا الذي بايعه وهو يعلم أنه مسترسل مسكين، فذلك من الغش. وهكذا قلت في أيام الصغر مريت يسموه السوق حق الخضرة يبون، وكان واحد طفل صغير جاء وبعدين اشترى من ذا من ذا بعد، فواحد منهم لاحظ أنه قالوا الحين أنت رسلوك أهلك بكم؟ قال كيف ما عاد معك لك ذا الحين نقص عليك شيء ضاع عليكم فلوس ولا هذا؟ قال ما يعرف ولا ذا. فإذا رأيتهم يتردون أصحاب يقولوا شوف ذا مسكين إن أهله بيعلقونه بالدار وبيعونه، ما أدري هو حد غشه ولا ضيع الفلوس، جمعوا له بس هاتوا له الباقي. فكل واحد سلم شيء من عنده جمعوه وقال خذ ذا رجعوا لعند أهلك ورجعوه من عندهم، بينهم وبينهم رثول الولد هذا يوم شوفوا كان طفل صغير وخافوا أنه يعاتبونه على البيت، فهم البياعين من نفسهم ذلك في السوق لما حسوا بهذا قاموا جمع له أنا من ذلك الأيام أيام الآنات حقوا للسلم وأعطوه إياها، قالوا بس رجع على هذا الولد ما يعرف ذا يقولون، فما يستغلونها فرصة ويقولون بله ولا بليد خلفوه يروح له. فهكذا واجب أخلاق الإسلام وأخلاق المسلمين أن يراعوا الضعيف منهم والذي لا يعرف أكثر، وإذا وجدت المقاحص المفاحص المماكس هو استعمل ذكاك معه كله، زد عليه بما تقدر عليه ما عليك شيء، إن مرة من المرات خلصت عليه خلاص راح لأنه صاحب مماكسة وصاحب معرفة. هو أما ذا المسكين ذا المغبون لا تستعمل ذكاك عليه ولا تستعمل شطارتك عليه. وهكذا جاءنا الإرشاد في الحديث الشريف. ثم ذكر عليه رحمة الله أثر سيدنا سعيد بن المسيب يقول أن معنى كلام الدين المعاملة، وإذا رأيت المعاملة حسنة في أي موضع وأي موطن فعلم أن هذا موطن موطن خير بتقيم مقام فيه وأنت ريض رض فيه وطمئن وطول المقام فيه. ولكن إذا رأيت مظهر التعامل في ذا المنطقة بين الناس سيء ومخالف لا تجلس المقدار حيش لنفسك روح بعد، فإن شرا يترقبهم وبلا بينزل عليهم وأنت فبعد من عندهم وقدامهم. ولهذا يقول سيدنا سعيد بن سيب إذا جيت أرضا يوفون المكيال والميزان، هذا عنوان الدين عنوان المعاملة والدين المعاملة. فإذا رأيت يوفون الكيل والميزان ولا يتظالمون ولا يبخسون قال فأطل المقام بها، اقعد في مثل الأرض هذه أرض رحمة وأرض خير تنزل على أهلها الرحمات والخيرات ويصيبك منها بركة ونور. قال وإذا جيت أرضا ينقصون المكيال والميزان، فانتبه لنفسك لا يعجبك فيها زخرفة ولا مكان لا بتجلس هنا منتظرهم شيء وراء هذا العمر، إذا قد معاملاتهم بهذه الصورة أحسن لك شل نفسك قبل ما يصيبك ما يصيبهم أو ينزل بك ما ينزل بهم. وإذا جيت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها لا تقيم إلا بمقدار الضرورة بعد وخلص نفسك. وهكذا لا ينبغي المقام بأرض يظهر فيها المنكر ظهورا لا يطاق تغييره، المقام بموضع الحق فيه ظاهر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شاهر ودين الله سبحانه قوي، هذا محل الخير ومحل البركة. وأما أصحاب بخس المكيال والميزان قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، وهي أول آية نزلت بالمدينة بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم، وإن المطففين الذين إذا اكتالوا عن يستفون وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم يوقنون بالبعث والقيامة من أيقن برجوعه إلى الله وبعثه وقوف بين يديه ما يرضى يغبن عد ولا يطفف في الكيل وفي الميزان. وهكذا جاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقض قوم من العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم ولا طفف الكيل إلا منع النبات وأخذوا بالسنين يعني بالقحط يعني يبتليهم الله بالجدب والقحط وغير ذلك من البلايا. وجاء إذن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص قوم من المكيال والميزان إلا سلط الله عليهم الجوع والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالجزاء من جنس العمل وهو إن كان رأوا أن الأمر هين ويسير وأعجبهم في البداية مغبته غير طيبة فينتبه كل لنفسه ويحذر من أن يتعرض لسخط الله جل جلاله والدين المعاملة. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة ونقانا عن الشوائب ورفعنا عليه المراتب وسقانا من أحل المشارب وقانا كل سوء حاط بعلمه في الدارين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.